الجامعة الافتراضية السورية، مبادئ الشريعة الإسلامية، للأستاذ الدكتور أسامة الحموي. تقدمت مبادرة الضوء بصوت محمد هشام دياب. سيغطي هذا التسجيل من صفحة 195 وحتى صفحة 203 من الوحدة التعليمية الثالثة، الدور التشريعي السابع، وبوادر النهضة الفقهية الحديثة منذ ظهور المجلة حتى يومنا هذا. الأهداف التعليمية: في نهاية هذا الجزء على الطالب أن يكون قادرا على تعداد أسباب ضعف الدور التشريعي السابع، بيان ميزات هذا الدور، سرد بوادر النهضة والتجديد في هذا الدور مع شرح كل منها. على الرغم من استمرار الضعف السياسي وتمزق الدولة الإسلامية إلى دويلات، فقد بقيت أنظمة الدول الإسلامية بعيدة عن التشريعات الأجنبية إلى مطلع القرن التاسع عشر، الذي بدأ فيه عهد الغزو الفكري والعقائدي لبلادنا عن طريق تطبيق القوانين الأجنبية، فتوقف نتيجة لذلك تطبيق الشريعة الإسلامية. وقد كان لعدم التزام المسلمين بتعاليم الدين الحنيفي أن سلط الله عليهم عدوهم وتداعت عليهم الأمم، وقام المستعمرون بتخريب الأفكار وتضليل العقول لدرجة أصبح معها الكثير من الناس يتباهون بالفكر الأجنبي، وبدأت النظم الأجنبية تغزو تشريعاتنا وقوانيننا، مما أدى إلى تغيير واضح في عاداتنا وتقاليدنا وكياننا الفكري والعقائدي. أسباب ضعف هذا الدور: وقد كان لهذا الضعف أسباب جوهرية نجملها فيما يلي: 1- ضعف النفوذ الديني لدى أكثر الحكام في الدول العربية والإسلامية، فاكتفوا ببعض المظاهر الدينية العامة دون أن يفكروا بتطبيق الفقه الإسلامي على واقع الحياة وأحيائه بتطبيقه تطبيقا عمليا شاملا. 2- عزلة أكثر العلماء في العصور المتأخرة عن المساهمة مساهمة فعلية في بناء الدولة التشريعي، وتم إبعاد رجال الفقه عن التشريع والحكم والاكتفاء بالصلوات منهم والدعاء في المساجد. 3- قيام بعض حكام العرب والمسلمين بتجديد دولهم على أسس تتفق مع الحياة الحديثة، وبالتالي ظنوا أن النهوض بأمتهم يكون عن طريق استبدال كل النظم والتشريعات والقوانين المستمدة من الفقه الإسلامي بقبول القوانين الأجنبية، فبدأت النظم الأجنبية تغزو تشريعاتنا، الأمر الذي أدى فيما بعد إلى تغيير واضح في كياننا الفكري والعقائدي وفي عاداتنا وتقاليدنا. وإن هذا الوضع دفع المخلصين من هذه الأمة إلى إنقاذ ما يمكن إنقاذه من هذا الرصيد العلمي والفكري والتشريعي الثمين الذي يمثل الحضارة الإسلامية والفكر العربي الأصيل، وتجلى ذلك الاتجاه في صورة أعمال تعتبر بوادر لنهضة حديثة. ميزات هذا الدور وبوادر النهضة الفقهية الحديثة: امتاز هذا الدور بثلاث ميزات ذات أثر كبير في العودة إلى الفقه الإسلامي وتطبيقه في الحياة العامة وتحكيمه في القضاء، وهذه الميزات هي: 1- ظهور مجلة الأحكام العدلية بصفة قانون مدني عام. 2- اتساع دائرة التقنين. 3- الاتجاه إلى الاستفادة من الفقه المذاهب الاجتهادية كلها. أما بوادر النهضة الحديثة فتجلت بما يلي: 1- البدء في تدوين الفقه الإسلامي تدوينا حديثا. 2- قيام المؤتمرات الفقهية. 3- قيام الدراسات المقارنة. 4- عدم التقيد بمذهب معين. 5- دور كليات الشريعة والحقوق في الجامعات العربية. 6- وضع موسوعات للفقه الإسلامي. 7- ظهور الاجتهاد الجماعي بظهور المجامع الفقهية. إن الدور السادس الذي سبق هذا الدور وتميز بالجمود والتوقف عن الاجتهاد لعدم نشوء مذاهب جديدة لم يستمر، بل ظهرت في هذا الدور بوادر نهضة جديدة كان لها أثر كبير في تجديد الفقه الإسلامي والنهوض به لتطبيقه على الحياة العامة. وهذا التجديد بدأ من زمن ظهور مجلة الأحكام العدلية واستمر إلى يومنا هذا، وقد تجلى ذلك التجديد في الأمور التالية: 1- ظهور مجلة الأحكام العدلية. وقد سبق أن تكلمنا كيف ظهرت أحكام المجلة إلى النور، وبهذا العمل الذي يعتبر الأول في تاريخ الفقه الإسلامي سهلت الدولة العثمانية للباحثين والعلماء والقضاة الرجوع إلى هذا الفقه العظيم، وكفتهم مؤونة البحث عن الأحكام في الكتب القديمة. وإن هذه الخطوة الجديدة تعتبر الأولى للتحول في تدوين الفقه الإسلامي بأسلوب جديد يختلف عن الأسلوب القديم، بحيث يتناسب مع ما يقارنه من قوانين وضعية. وبصدور المجلة وجعلها قانونا رسميا، اهتم العلماء بدراستها وترجمت إلى لغات عدة للاستفادة منها باعتبارها حدثا جديدا في التشريع. ثانيا، ظهور قانون حقوق العائلة العثماني. شعرت الدولة العثمانية بالحاجة إلى إيجاد قانون للأسرة، فوضعت قانونا سمته قانون حقوق العائلة العثماني، وذلك في عام 1917 للميلادي، ولم تلتزم فيه بمذهب معين. وقد نظم هذا القانون أحكام الزواج والطلاق أخذ من المذهب الحنفي، وبعض المسائل تم أخذها من المذاهب الأخرى، كما جاءت فيه بعض الأحكام التي تخص اليهود والمسيحيين من مواطني الدولة العثمانية. وبقي هذا القانون مطبقا حتى عام 1953 للميلادي، حيث تم وضع أحكام قانون جديد للأحوال الشخصية في سوريا. ثالثا، ظهور مدونات جديدة مأخوذة عن الفقه الإسلامي قام بوضعها الفقيه المصري قدري باشا، وهذه المدونات هي: ألف، الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، وضع فيه أحكام الأسرة وفق المراجيح من المذهب الحنفي، وأضاف إليها أحكام الوصية والهبة والميراث والولاية، ويقع في 647 مادة. ب، مرشد الحيران، وهو كتاب في فقه المعاملات وفق المذهب الحنفي، ويقع في 949 مادة. جيم، قانون العد والإنصاف في أحكام الأوقاف، حيث جمع فيه أحكام الأوقاف، ويقع في 646 مادة. رابعا، الدراسات المقارنة. إن ظهور مجلة الأحكام العدلية لفت أنظار المشتغلين بالدراسات القانونية، فقاموا بدراستها ومقارنتها بالنظم القانونية المعاصرة لها، كما اهتم رجال الفقه والقضاء بشرحها، وكان من أهم شروحها شرح خالد الأتاسي، وشرح سعيد المحاسني، وشرح علي حيدر، وشرح سليم الباز، وتعتبر هذه الشروح من أهم كتب الفقه في العصر الحديث. وبذلك عكف العلماء على دراسة الفقه الإسلامي والرجوع إلى مصادره الأولى، مما أدى إلى الاعتراف به كمصدر من مصادر التشريع. وقد اشتدت العناية بدراسة الفقه المقارن، وظهر ذلك واضحا في كليات الشريعة والأزهر، وفي أقسام الشريعة بكليات الحقوق. وهذه الدراسات المقارنة كانت تارة بين المذاهب الفقهية الإسلامية، وتارة بين الشريعة الإسلامية في جملة مذاهبها وبين القوانين الوضعية. وقد أبرزت هذه الدراسات المقارنة سبق الفقه الإسلامي إلى الكثير من النظريات التشريعية والحلول الفقهية التي تؤكد صلاحية هذا التشريع للتطبيق في كل زمان ومكان. وقد دفعت هذه الدراسات المقارنة الكثير من المشرعين للتعمق في دراسة الشريعة، وخصوصا بعد أن نصت الدساتير العربية على أن الشريعة الإسلامية مصدر من مصادر التشريعات الوضعية. خامسا، عدم التقييد بمذهب معين. بعدما قامت الدولة العثمانية عام 1917 للميلادي بوضع قانون حقوق العائلة الذي تم به تقنين أحكام الزواج والطلاق على غرار مجلة الأحكام العدلية أخذا من كل المذاهب، ولم يتقيد هذا القانون بالمذهب الحنفي كما فعلت المجلة، مما شجع ذلك الباحثين إلى التأليف والكتابة في الفقه المقارن. وقد حدث ذلك فعلا عندما تم وضع قوانين الأحوال الشخصية في البلاد العربية في عصرنا الحالي، فاتجهت الدراسات في هذا الدور نحو دراسة الفقه الإسلامي والاستفادة منه بمجموعه، وذلك بدراسة المذاهب الفقهية الكبرى على قدم المساواة من غير تفضيل بين مذهب وآخر. وبذلك انقضى عصر التعصب المذهبي الذي سيطر على الفقه الإسلامي طوال 7 قرون، فأصبحت الجامعات وعلى رأسها الأزهر تدرس المذاهب الفقهية المشهورة دون تمييز بين مذهب وآخر. ولا يخفى ما لهذا من أثر إيجابي على طلاب العلم، فتتسع مداركهم وتنمو ملكاتهم الفقهية. سادسا، قيام المؤتمرات الفقهية. تم عقد عدة مؤتمرات دولية اشترك فيها كبار العلماء والباحثين، وتكلموا فيها لأول مرة أمام رجال القانون الأجنبي عن قابلية تطبيق التشريع الإسلامي وميزاته، وكيف يمكن تطبيقه لنظريات ومبادئ في مختلف نواحي الحياة. وقد اعترف الجميع للفقه الإسلامي بخصائصه وقابليته للتطبيق في شتى نواحي الحياة، وقابليته للنمو والتطور ومعالجة الأمور المستجدة. سابعاً، دور كليات الحقوق والشريعة في الجامعات العربية. لقد أسهمت كليات الحقوق والشريعة في الجامعات العربية في نهضة الفقه الإسلامي من جديد، عبر تدريس الشريعة الإسلامية دراسة منهجية حديثة مع مقارنتها بالفقه الأجنبي. ولقد أدت هذه الدراسات إلى ظهور عدد كبير من رسائل الماجستير والدكتوراه في الشريعة والقانون، عالجت الكثير من المواضيع الهامة والجديدة، ووضعت نظريات عامة مستنبطة من فروع الفقه الإسلامي. فنهضت هذه الدراسات بالفقه الإسلامي من جديد، وكشفت عن قابلية هذا الفقه لمسايرة كل ما يستجد من المسائل. كما خطت هذه الدراسات بالفقه الإسلامي خطوة نحو الأمام، لأن صياغة نظريات في الفقه الإسلامي هي التي تؤهله لأن يتبوأ مكانته بين التشريعات العالمية. فاتجهت الأنظار لدراسة الفقه الإسلامي من جديد ومقارنته بالقوانين الوضعية عن طريق صياغته بنظريات فقهية حديثة. ثامناً، وضع موسوعات للفقه الإسلامي. لقد تم وضع عدة موسوعات للفقه الإسلامي في هذا العصر، كان لها أثراً كبيراً في خدمة التشريع الإسلامي والاستفادة منه. وقد بدأت بذلك كلية الشريعة في جامعة دمشق عام 1956 للميلاد. ولقد كانت الغاية من هذه الموسوعة صياغة مباحث الفقه الإسلامي في جميع مذاهبه وفق الموضوعات القانونية الحديثة، بحيث تعرض مواد الفقه الإسلامي عرضا علميا حديثا، وتسهل الرجوع إلى نصوصه للاستفادة منها، كما ترشد الباحثين إلى مصادر هذا الفقه ومواطن كل بحث فيه. ولكن وبعد أن أصدرت 3 مجلدات كنموذج لموسوعة فقهية إسلامية، مجلدان لفهرسة كتاب المحلى لابن حزم الظاهري، وأصدرت مجلدا ثالثا هو دليل الألفاظ والمصطلحات الفقهية لإرشاد الباحث إلى مصادر البحث لدى مختلف المذاهب الفقهية، ثم توقف هذا المشروع. ثم أصدرت جمهورية مصر العربية موسوعة فقهية إسلامية سميت موسوعة جمال عبد الناصر. وكذلك فإن وزارة الأوقاف في دولة الكويت قامت بمشروع مماثل، فأصدرت الموسوعة الإسلامية الكويتية، وهدف هذه الموسوعات جميعا العودة بهذا الفقه إلى الحياة من جديد. تاسعاً، ظهور الاجتهاد الجماعي بظهور المجامع الفقهية. وجد العلماء في العصر الحاضر ضرورة ماسة لوجود مجامع فقهية يدعى إليها جهابذة العلماء في العالم الإسلامي، كلما دعت الحاجة لذلك، للتصدي لكل المسائل المستجدة على أرض الواقع، والتي تحتاج إلى كشف حكم الله تعالى فيها عن طريق الاجتهاد الجماعي لوضع الحلول الشرعية المناسبة، والتي يحتاجها الناس في شتى شؤون الحياة. فظهرت عدة مجامع فقهية، وكان أولها ظهورا المجمع الفقهي في مكة. ففي مؤتمر رابطة العالم الإسلامي الذي انعقد في مكة المكرمة عام 1964 للميلاد، تبنى الأستاذ مصطفى الزرقى اقتراحا يقضي بإنشاء مجمع فقهي، وقد أخذت رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بهذا الاقتراح، وتم إنشاء هذا المجمع. وله اجتماعات دورية يتناول فيها العلماء الموضوعات والمسائل المستجدة ذات الأهمية في الحياة الناس، والتي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي عن طريق الاجتهاد. وكان مقر هذا المجمع مكة المكرمة، كما أقيم مجمع فقهي آخر بمدينة جدة بناء على اقتراح من وزراء خارجية الدول الإسلامية في مؤتمرهم الذي انعقد في بغداد عام 1981 للميلاد. وقد حددت مذكرة الأمانة العامة أهداف المجمع بما يلي: أولاً، تحقيق الوحدة الإسلامية نظرياً وعملياً عن طريق السلوك الإنساني ذاتياً واجتماعياً ودولياً وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. ثانياً، شد الأمة الإسلامية بعقيدتها ودراسة مشكلات الحياة المعاصرة والاجتهاد فيها اجتهاداً أصيلاً بغرض تقديم الحلول لها النابع من الشريعة الإسلامية ذاتها. وقد بدأ المجمع عمله وعقد الكثير من الدورات التي ناقش خلالها الكثير من القضايا المستجدة، وقد طبعت الدورات كلها في مجلد واحد. وقد ألحقه الدكتور وهبة الزحيلي بكتابه الفقه الإسلامي وأدلته. وبالإضافة إلى المجمعين السابقين، فقد أنشأ الأزهر في مصر مجمع البحوث الإسلامية عام 1961 الميلادي، ويضم هذا المجمع عدة لجان، منها لجان القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ولجنة البحوث الفقهية ولجنة إحياء التراث الإسلامي ولجنة الدراسات الاجتماعية. وتقوم لجنة البحوث الفقهية بتقنين الشريعة الإسلامية على المذاهب المختلفة، كما يقوم المجمع ببحث القضايا التي تهم العالم الإسلامي. ويعقد هذا المجمع مؤتمرا عاما يدعى إليه علماء المسلمين كل عام لمناقشة ما يستجد من القضايا. وتم عقد أول مؤتمر له في القاهرة سنة 1964 للميلادي. وقد دفعت هذه المجامع الفقهية بالفقه الإسلامي خطوة نحو الأمام، وبدأ الفقه الإسلامي بالنمو من جديد عن طريق الاجتهاد الجماعي فيها. تمارين: اختر الإجابة الخاطئة من بوادر النهضة الفقهية الحديثة. 1- الاطلاع على القوانين الوضعية والاستفادة منها. 2- قيام المؤتمرات الفقهية. 3- قيام الدراسات المقارنة. 4- عدم التقيد بمذهب معين. 5- ظهور الاجتهاد الجماعي بظهور المجامع الفقهية. والإجابة الصحيحة رقم 1- الاطلاع على القوانين الوضعية والاستفادة منها. تم الانتهاء من التسجيل حتى صفحة 203.